بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، لنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم درس بعنوان وقفات شرعية مع أحداث الثورة المصرية، تلك الثورة التي حدثت في 25 من يناير لعام 2011 ميلادية. فقد مرت مصرنا الحبيبة بأوقات عصيبة وأحداث متلاحقة كحبات عقد قد انفرط، بدءا من الدعوة إلى التظاهر السلمي يوم 25 من يناير، ومرورا بجمعة الغضب والتي سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وسلبت فيها الأموال، وانتهاءا بتنحي رئيس الجمهورية عن حكم البلاد وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولنا مع هذه الأحداث الوقفات التالية. الوقفة الأولى، الأسباب التي أدت إلى تلك الفتنة. هناك أسباب عديدة هيأت الأجواء لما حدث، ولكن أبرزها الآتي: أولا، البعد عن الله عز وجل والانشغال بالدنيا. فالبعد عن الله عز وجل يشمل الحكام والمحكومين معا. قال كعب الأحبار: مثل الإسلام والسلطان والناس، مثل الفسطاط والعمود والأوتاد. الفسطاط يعني الخيمة، ويقال أن منطقة الفسطاط اللي عند القلعة، قلعة صلاح الدين الأيوبي هنا في القاهرة، سميت هذه المنطقة، هذا المكان سمي بالفسطاط لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لم أقف على صحة هذا الخبر بعد، يعني يروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى هنا فوضع الفسطاط، والفسطاط في اللغة العربية معناه الخيمة الكبيرة، فوضع خيمته وكان قائد الجيش، وضع الخيمة في هذا المكان. ثم لما أراد أن يرحل إلى الأسكندرية ليفتحها ويدخل الإسلام في مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، فإذا به لما أمر الجنود أن يقوموا بإزالة هذا الفسطاط، هذه الخيمة، من هذا المكان، فوجد عليها يمامة أو حمامة قد باضت وعششت عليها عشا، فقال: اتركوها ولا تزعجوها. فسمي هذا المكان إلى اليوم بإيه؟ الفسطاط. فالفسطاط معناه الخيمة. الخيمة تجد فيها عمود من الوسط يرفعها. نعم. باضت على الخيمة في منطقة الفسطاط. فلذلك سموها الفسطاط.
عند جنة الفسطاط.
طيب، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان الخيمة بيكون فيها في الوسط، يرفعها من الوسط كده عمود، اطول عمود في الخيمة، وحوالين هذا العمود مجموعة من الاوتاد الصغيرة بحيث تنصب الايه؟ الخيمة. فالمقصود العمود والفسطاط والأوتاد، هم دول الثلاثة اللي بيكونوا ايه؟ الخيمة. كويس كده؟ كعب الأحبار بقى يقول ايه؟ مثل الإسلام والسلطان والناس كمثل الفسطاط والعمود والأوتاد. فالفسطاط هو الإسلام، والعمود هو السلطان، والأوتاد هم الناس. وقال بعضهم لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم تاج ولا عماد إذ لم ترث أوتاد وإن تجمع أوتاد وأعمدة. لو جمعنا أوتاد وأعمدة ما لهاش قيمة إلا لما بد إنها تكون إيه؟ ثابتة في الأرض. لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم سادوا والبيت لا يبتنى إلا له عمد يعني أعمدة ولا عماد إذ لم ترث أوتاد لأن اللي هيمسك العمود هو الأوتاد. وإن تجمع أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغوا الأمر الذي كادوا. لما تجمع الأوتاد والأعمدة توصل لأنت إيه أردت. فالكل إلا من رحم الله انشغل بالدنيا وبعد عن الله عز وجل فكانت تلك الفتنة. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ده أول شيء. قال صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. سؤال، ظهرت الفاحشة ولا ما ظهرتش؟ بقى فيها في الإعلانات والفيديو كليب والأفيشات والجرائد والمجلات وفي الشوارع والطرقات في الأفلام والمسلسلات أعلنوا بها. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ظهر أمراض ما كانتش في الأجيال التي مضت. الإنفلونزا، الطيور، الإنفلونزا، الخنازير، الزهري، الإيد، السيلان، الهربز، غيرها وغيرها من الأمراض، السرطان، كل ده إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ده دي الأولى. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. ونقص المكيال والميزان له أشكال مختلفة كثيرة، منها الشكل الأساسي المعروف نقص المكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم. الحاجة الثانية اللعب في التسعيرة. فأنت تفاجأ من بعيد رايح تشتري بضاعة معينة شايف قدامك إن هي بكام؟ باتنين جنيه. على ما تقرب تكتشف إن اللي مكتوب 2.5 جنيه فالخمسة معمولة أصغر من الصفر. ده برضه تخفيف مكيال وميزان. ومن تخفيف المكيال والميزان أيضا وغش الناس مسألة الربا. فالربا ما هو يعني إيه تخفيف مكيال وميزان؟ يعني إيه؟ ولما تقرأ في سورة المطففين تلاقي معناها إيه؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني لما يجي ياخد اللي ليه ياخد بزيادة ولما يجي يدي بأقل. هو ده الربا. هو ده الربا. الثالثة يبقى عفوا الثانية أولا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين يعني إيه؟ الفقر وعدم نزول المطر. فلما ما ينزلش مطر بغزارة يحصل جفاف للأرض فما تطلعش مزروعات كفاية فما تأكلش الحيوانات أكلة العزب كتير فدي تموت ودي تموت فيلاقي الإنسان حيوانات منين يأكلها أو نباتات منين يزرعها أو يحصدها. عشان كده بتبص تلاقي أسعار النباتات غالية. شوف كيلو الخضروات بكام النهاردة. وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ودي موضوع واضح مش محتاج كلام. ولم يمنعوا زكاة أموالهم. هذه هي الثالثة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء. الناس بتدفع ضرائب وما تدفعش زكاة. حاكم البلد يجبر الناس على دفع الضرائب ويوظف موظفين لجمع الضرائب، لكن ما يوظفش موظف لجمع الزكاة من الناس. ولولا البهائم لم يمطر، يعني المطر اللي بينزل ده مش عشان احنا نستحق، لا ده عشان البهائم ايه بينزل المطر. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. البترول بتاعنا فين والغاز الطبيعي فين؟ ما في ايد اسرائيل اهو والبترول في ايد امريكا. الا اخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. وده اللي حصل. وسئل الاعمش عن تفسير قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما سمعتهم يقولون فيه، قال سمعتهم يقولون اذا فسد الناس امر عليهم شرارهم، اللي هي ايه بقى؟ كما تكونوا يولى عليكم. احنا نفسنا ان يحكمنا حاكم صالح، بس لازم الاول نحقق القاعده الكونيه التي قال لنا ربنا فيها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فلما اكون عايز حاكم صالح يحكمني لازم ابقى انا من جوايا ايه؟ عبد لله صالح. اذا فسد الناس امر عليهم شرارهم. وقال الامام ابو بكر الطرطوسي المالكي في كتابه سراج الملوك لم ازل اسمع الناس يقولون اعمالكم عمالكم. يعني ايه عمالكم؟ يعني الشرطه. فالشرطه دي اللي عليك هي دي اعمالك، اعمالكم عمالكم. فلما يطلع بتاع المرور ويرتشي ويختلف، ولما يطلع بتاع امن الدوله ويضربك ويظلمك، ولما يطلع دوت ولما يطلع دوت، كل ده بسبب ايه؟ اعمالكم، اعمالكم عمالكم. كما تكونوا يولى عليكم. الى ان ظفرت بهذا المعنى في القران، قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقيل ما انكرت من زمان، ما انكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك. الشيء اللي مش عاجبك اعرف ان اللي عمله كده هو عملك انت، اللي أفسده هو عملك انت. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى الحل في إيه؟ في الرجوع للدين. يبقى الوقفة الأولى في مسألة البعد عن الله عز وجل والانشغال بالدنيا، هو ده اللي أدى إلى الوصول لهذا الأمر. نعم أكرره مرة أخرى. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني معناها كلها انشغلتوا بالدنيا يعني، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالبعد عن الله عز وجل والانشغال بالدنيا لابد أن نترك هذا الأمر. ثانيا كثرة الخبث، فمن أسباب هلاك الأمم كثرة الفساد وكثرة الخبث. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فقد أمر الله عز وجل من فيها بطاعته وبتوحيده فعصوه وكذبوه، بل وكذبوا رسله، فعم الهلاك الجميع دون استثناء، كما جاء في سؤال زينب بنت جحش رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ووالله لقد كثر الخبث. وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتوشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ أتوشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قال نعم إذا على فجارها على أبرارها. إذا على فجارها على أبرارها وساد القبيلة منافقوها. ساد بهم الأسياد. مين اللي بيضرب له تعظيم سلام وبيكرم في المحافل ويأخذ الجوائز والكؤوس ويكرم؟ الراقصين والراقصات والفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، الأحياء منهم والأموات. فكانت الوقفة الأولى مع الثورة المصرية في الوقفات الشرعية الأسباب التي أدت إلى تلك الفتنة. السبب الأول البعد عن الله عز وجل والانشغال بالدنيا. السبب الثاني كثرة الخبث، هو ده اللي أدى اللي وصلنا ليه. دي كانت الوقفة الأولى اللي هي الأسباب التي أدت إلى تلك الفتنة. أما الوقفة الثانية فهي بقى في المنح والآيات التي تمخضت عنها الأحداث. لكل عملة وجهان. هذه الأحداث التي جرت كالعملة لها وجهان، وجه طيب ووجه سوء. فلنتحدث عن الوجه الطيب وما تمخضت عنه الأحداث من المنح والآيات. أولا الرباط في سبيل الله. فقد تشكلت مع بداية الأحداث يوم الجمعة 28 من يناير العام 2011 ميلادية، مع تخلي الشرطة عن مواقعها وظهور جحافل اللصوص والمخربين، ظهرت اللجان الشعبية والتي قامت بحراسة المصريين وغيرهم من الموجودين على أرض مصر، حتى حماية غير المصريين كحماية السفارات المختلفة للدول الأوروبية والأجنبية اللي موجودة في مصر، بما يحمله من منح ربانية. فقد أحيوا روح الرباط في سبيل الله. مسألة الرباط التي غابت عن كثير من الناس، وقد أحيوا روح الرباط في سبيل الله بما يحمله من منح ربانية. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يعني لما كنا واقفين بنحمي بيوتنا وبنحمي بلادنا من اللصوص والحرامية والبلطجية، ده كده إن شاء الله كان بيتحسب لنا إيه؟ رباط في سبيل الله. فدي حاجة بنشكر عليها الحكومة وبنشكر عليها حسن مبارك إنه حقق لنا أمر ما كناش عارفين نحققه، وهو تحصيل أجر الرباط في سبيل الله. وهنا سبحان الله لما تيجي تتدبر في الأمر ده تلاقي إن كتير من المخلصين المسلمين كان نفسه إن هو يجاهد في سبيل الله، لكن باب الجهاد مقفول. كان نفسه إن هو يجاهد في سبيل الله وينصر إخوانه المسلمين في غزة وفلسطين، بس باب الجهاد إيه؟ مقفول. واللي كان هيجي يتحرك كانت حكومتنا نفسها هتمنعه ومنعت كتير فعلا. هنا تلاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النية، وإن الإنسان اللي في المسلم اللي في نيته إن هو يموت في سبيل الله بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، يبقى وصل بإيه؟ بنيته. فكده ربنا حقق لنا كمان مسألة إيه؟ الرباط في سبيل الله. والرباط أصله إن هو بيكون على الحدود، وإحنا لم نصل للحدود، حدود الدولة المسلمة مع الدولة الكافرة، يعني حدود اللي بتربط ما مثلا ما بين مصر وإيه؟ وإسرائيل، فما دمناش نقف. فربنا جعل لنا ووفر لنا الأمر ده، فبنشكر حسن مبارك وحكومته البائدة على إنهم وفروا لنا هذه النعمة اللي نحصل بها أجر عظيم. ده مش بس كده، ده لسه أقول لك عملوا فينا خير كتير. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. يعني اللي كان يموت في الوقت ده، خلي بالك اللي يموت في الوقت ده يحصل ايه؟ رباط يوم وليلة. شوف احنا عدنا كام يوم، مش يوم وليلة، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله. يعني لو كان مثلا متعود كل يوم يطلع جنيه صدقة ومات، يتحسب له طول ما هو في القبر ايه؟ ان كل يوم بيطلع جنيه، مع انه ايه؟ الراجل مات بس الحسنات ايه؟ ما زالت تتكتب. انما اي حد لما بيموت بتكتب له حسنات تانية، خلاص بيتوقف الامر. الا مين؟ الا المرابط في سبيل الله. وان مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان. يعني كمان امن من فزع الايه؟ القبر. وفي رواية: وبعث يوم القيامة شهيدا كمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عشان كده بقول لك ايه؟ نذكرهم. والله صح. شوف سبحان الله، دايما لو تفتكروا دروسي ليكوا قبل كده، كنت دايما اقول لك الايه دي في اكثر الدروس: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هم عملوا فينا شر، سابوا الحراميه والبلطجيه والشرطه تخلت عن حمايه البلد عشان ايه؟ يخوفونا، صح؟ عشان يرهبونا. والله هم دول الارهابيين، اقسم بالله. ما هو كده ما بيرهبك، يبقى مين الارهابي بقى؟ طلع مين الارهابي؟ شوف بقى الموضوع اتكشف اهو. كانوا بيقولوا علينا احنا اللي ارهابيين، طلع مين اللي ارهابي بالله عليك؟ طلعت الحكومه هي اللي ارهابيه، صح؟ طلع ان حبيبي العدلي اللي ملوش من اسمه نصيب، لا حبيب ولا عدل، طلع ان هو زعيم الارهابيين فعلا والله. فهم حبوا ان هم يشغلونا ويرهبونا ويخوفونا ويقلقونا. اتضح ايه؟ انهم كانوا هم مش حاسين، لانهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعملوا ايه؟ قدموا لنا احسن خدمه، الرباط في سبيل الله. ده مش بس ده، لسه ده الحاجه الثانيه اللي قدموها لنا وهم مش عارفين ولا حاسين: عوده التالف والتعارف بين المسلمين. نعمه. كلنا كنا مشغولين قبل كده، اللي بيروح شغله الصبح صح ويرجع بالليل ولا حاجه عشان يقعد مع مراته وعياله وياكل لقمه ولا حاجه وينام عشان يصحى ثاني يوم الصبح يروح الشغل. لا، ما كانش يعرف جيرانه ولا بيقعدوا مع بعض. في الاحداث دي كانت اللي بيحصل، كلنا اتعرفنا على بعضنا، واستاذ الجامعه بقى مع الغفير، بقى مع الدكتور، بقى مع الوزير، بقى مع الضابط، بقى مع الحرامي، كلنا بقينا ايه؟ اتعرف. ابناء الشارع الواحد بقى بس لما يسمع صرخه او يشك ان في حرامي دخل على الشارع من بره، كل الشارع مسلم بنصراني يطلعوا ايه؟ وكان بيحمي بيت النصراني المسلم ويحمي بيت المسلم النصراني. انا النهارده قبل ما اجي براجع الموقع، ليا موقع على الانترنت، فبراجعه وبشوف الاخبار ايه واللي عنده سؤال او استفسار. فوجئت لقيت واحد نصراني بعد بيقول ايه؟ ها؟ عشان هنعلق دلوقتي برضه على التعديلات الايه؟ الدستوريه والانتخابات، نقول نعم ولا لا؟ فتقولوا نعم ان شاء الله، وهقول لك ليه. فالمقصود لقيته بيقول ايه؟ عارف بعد بيقول ايه؟ بيقول: انا اسمي جورج، مش ما حفظتش اسمه يعني، اسمي جورج حاجه كده من حلوان. بقول ان لو انا عارف، بيقول كده، بيقول انا عارف، وبيقسم بقى بالمسيح، يعني يقول لك انا عارف والمسيح، ان انتوا يا مسلمين لو انتوا اللي حكمتونا لنعيش في سلام وامان، ودينكم دين الاسلام احنا عارفين ان هو دين السلم والسلام. وانتوا حتى لو كانوا قالوا لنا ان انتوا وحشين عمركم هتبقوا زي حسني مبارك. وده واحد نصراني. ده عايز اقول لك بيقول اتمنى ان انتوا اللي تمسكوا الحكم. فدي برضو نشكر عليها حسني مبارك وجهاز امن الدولة والشرطة، لان هم لما عملوا مسألة الحريق اللي جرى في الصول وحرق الكنيسة وهدمها، النصارى هناك لقوا مين اللي وقف ولقوا مين اللي اعترض على ده ومين اللي بنالهم الكنيسة للمسلمين، فبدأت تتجلى عندهم حقائق. والله العظيم والله بقول لك انا شفت برضو واحد تاني كان باعت النهاردة وانا براجع الموقع لقيت واحد تاني باعت برضو نصراني بيقول ايه، بيقول انا والله كنت عارف ان الحاجات اللي بتتعرض في الافلام عن المسلمين في فيلم الارهاب والكباب والارهابي وده كنت دايما والله هو بيقول كده اقسم بالله بيقول كنت اجمع عيالي ولما نشوف فيلم اقول لهم خلي بالكم ما تصدقوش الفيلم ده امن الدولة دفع للمخرج والمنتج عشان يشوهوا صورة المسلمين انما هم مش كده. والله العظيم انا لما شفت الرسالة دي انا سعيد. قالوا ان احنا اللي حرقنا يعني قالوا المسلمين يعني وخاصة السلفيين قالوا ان هم اللي عملوا الكنائس اللي فين الكنيسة القدسين في اسكندرية وهم وراء مسألة الكنيسة اللي في الطلبية وهم فاهمني. فاتضحت الاحداث وانكشفت لما تم دخول الشعب والشباب لمباحث امن الدولة خرجوا بمستندات واوراق ومنشور على النت دلوقتي بالصور خطة حبيب العدلي في ان هو اللي عمل موضوع الكنائس دي للوقيعة بين المسلمين وبين النصارى من اجل ايه يمهد الطريق علشان يجتاح ويزيل السلفيين من مصر فبكده ما يبقاش حد من الشعب يعترض عليه. فالوقفة الثانية من الوقفات الشرعية مع أحداث الثورة المصرية بعد أن تحدثنا عن الرباط في سبيل الله عودة التآلف والتعارف بين المسلمين، فجاءت تلك الأحداث لتعيد روح التآلف والتعارف بين المسلمين، فقد وقف أبناء المسكن الواحد والشارع معا الصغير والكبير الشريف والوضيع الغني والفقير فتعارفوا وتآلفوا، فحق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، فتحقق هذا الأمر فأصبحنا من خير هؤلاء الناس. ثالثا بعث روح التكافل الاجتماع، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فقد رأينا صورا رائعة للتكافل الاجتماعي بين المصريين من إنفاق في سبيل الله وإطعام الطعام ووقوف الأغنياء مع الفقراء. فكانت دي فايدة من الأحداث عشان دايما اقول لك ايه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. رابعا استشعار نعم الله على العباد، فقد جاءت تلك الاحداث ليستشعر الناس نعمة من نعم الله عز وجل عليهم غفلوا عنها ولم يشعروا بها وهي نعمة الامن، فلا يمكن لاحد ان يشعر بها الا اذا فقدها فبضدها تتميز الأشياء. قال تعالى ولما تسمع الآية دي أنا عارف أن أنت حافظها أو أنت سمعتها قبل كده أو قرأتها قبل كده أو مرت عليك كتير، لكن لما أجي أقولها اسمعها النهاردة وطبق الآية دي على اللي جرى في مصر وعشناه بنفسنا ساعتها تحس أن الآية بتتكلم عن مصرنا. قال الله وضرب الله مثلا قرية، وربنا ما ذكرش اسم القرية، يعني معناها القرية دي ايه ممكن تحط لها أي اسم، فأنت حط لها إيه؟ مصر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من قناة السويس، من البترول، من الغاز الطبيعي، من المصانع، من التجارة الخارجية، من التصدير، من كذا من كذا من كذا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، بقى معانا فلوس بس بقينا بنعصي ربنا بيها، بقى معانا فلوس ما بنبقاش نستعملها في طاعة الله. فاللي معاه مال، مش كلنا يعني، ما احنا ما بنقولش كلنا، إلا من رحم ربي، وكلنا أصحاب معاصي وذنوب، نقلب في نفسنا وانت تشوف العيوب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، معاه مال، فبدل ما يشكر ربنا على النعمة دي كفر بيها. يعني ايه كفر بيها؟ يعني لم يؤدي شكر الله فيها، ولم يستعملها في طاعة ومرضاة الله. فلما جاله مال جاب رقاصة في فرح ابنه ولا بنته ولا فرحه هو، او جاب دي جي وموسيقى، او جاب تجاير، او جاب بيرة، او راح في بلاش يا عم معصية بين انها معصية، راح يحضر ماتش كورة، انفق ماله في تذكرة قد كده وضيع وقته وعمره ومجهوده. ده غير التلفزيون الملون. لا، هو ما اسمهش تلفزيون ملون، اسمه المسديون الملون، مش التلفزيون الملون. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، الا من رحم ربي برضه من بعض البرامج. انا بقول لك اهو، على حسب القناه اللي انت بتختارها. الوسائل لها احكام المقاصد. فان كنت ساستعمل الوسيله في مقصد لا يرضي الله، اصبحت الوسيله ايضا هي لا ترضي الله، اصبحت محرمه. وان كانت الوسيله استعملها فيما يرضي الله في الحلال، اصبحت ايضا الوسيله ايه؟ حلال. فالوسائل لها احكام المقاصد. يعني لو السكينه نفسها مش حلال ولا حرام، بس لو قتلت بيها بقت حرام، لو ذبحت بيها دجاجه عشان اكلها بقت حلال. فالمقصود استشعار نعم الله على العباد، فايدة لابد أن نخرج بها، ووقفة لابد أن نخرج بها من أحداث هذه الثورة. قال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفعلا أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الوقفة الثالثة: البلايا والرزايا التي انطوت عليها الأحداث. لقد انطوت هذه الأحداث على العديد من البلايا والرزايا، منها: واحد، سلب الأموال المحرمة. لقد نهى الله عز وجل عن سلب الأموال المعصومة بغير حق، فقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقد رأينا اللصوص وأرباب السوابق، وللأسف بعض الغوغائيين يقومون بتحطيم المحال وسرقة محتوياتها، وسرقة محتويات المصالح الحكومية وبعض المقرات الرسمية في صورة أدمت القلوب وأبكت العيون. وتساءل المرء: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ناس مكنة الصرف الآلي تحط فيها الفيزا، الناس بقت تخلعها من البنك وتشيلها على ظهرها ويمشوا بيها. ثانيا: هتك الأعراض المصونة. لقد نهى الله عز وجل عن الزنا، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي للتحريم، فيحرم على المسلم أن يزني أو يأتي بمقدمات الزنا، كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وللأسف الشديد فقد طالعتنا وسائل الإعلام بقيام بعض الفسقة والمجرمين باغتصاب النساء والأطفال، وهؤلاء محاربون لله ورسوله داخلون تحت قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه، ده قديما وهو في القضاء، قال: رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معهم، فاحتملوها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا: ليسوا محاربين، يعني ما تقطعش ايديهم ورجلهم من خلاف، ليسوا محاربين، لان الحرابة انما تكون في الاموال لا في الفروج. فقلت: انا لله وانا اليه راجعون، الم تعلموا ان الحرابة في الفروج افحش منها في الاموال، وان الناس كلهم لا يرضون ان تذهب اموالهم وتحرب من بين أيديهم، ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيضا إضاعة الحقوق، وهذا من البلايا والرزايا التي انطوت عليها الأحداث. فمع قيام جماعات منظمة بحرق أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم فقد ضاعت حقوق كثير من الناس. اسمع أمر في غاية الأهمية. المستشار أحمد السيد علي يخبر عن أمر، يقول: قد أخبرني أحد المحامين بأن موكلا له كانت له قضية جنحة شيك، جنحة شيك، وقام المدين بالاتصال بالدائن قبل الجلسة والتي كانت محددا لها شهر فبراير اللي كان فيه الثورة. ليه؟ من أجل التصالح مع الدائن. ثم لما علم بحرق المحكمة اتصل عليه مرة ثانية قائلا: ليس لك عندي شيء. فضاعت حقوق. رابعا ترويع الآمنين. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقد خرج المسجونون والمجرمون في حملات منظمة لترويع الآمنين في رجوع مصر وعاثوا في الأرض فسادا. خامسا الاستغلال والاحتكار. فعن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. زي التجار اللي احتكروا السلع من أجل أنهم يبيعوها بسعر غالي. وقد رأينا العديد من التجار يقومون برفع أسعار السلع الأساسية على المواطنين مستغلين الأحداث التي مرت بها البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العباد. كانت هذه الوقفة الثالثة البلايا والرزايا التي انطوت عليها الأحداث، ولنا أيضا وقفة مع أحداث الثورة المصرية، وقفة شرعية، وهي الوقفة الرابعة كيفية التعامل مع هذه الأحداث. للتعامل مع هذه الأحداث التي مرت بها البلاد لابد من الآتي: أولا التوبة ورد المظالم إلى أهلها. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، ولابد من رد المظالم إلى أهلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بتصلوش عليه صلى الله عليه وسلم، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. الواجب العملي الثاني علينا عدم نسيان فضل الله. فكثر الحديث في الآونة الأخيرة من كثير من الإعلاميين عن نسبة الثورة إلى الشباب وحدهم، وكان لابد من تبيين أن الفضل بيد الله، فهو القائل: وما النصر إلا من عند الله. وقال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فنسبوا ذلك، فعلينا أن ننسب ذلك إلى الله، ولا ننسبه إلى شباب الثورة، ولا ننسبه حتى لأنفسنا. ثالثا، الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا واجب عملي. قال الله تعالى في القرآن الكريم، قال رب العلي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ، وعلينا بالتمسك بهما، يعني العمل بما جاء فيهما في القرآن وفي السنة. رابعا، التحصن بالعبادة والذكر. التحصن بالعبادة والذكر، أنا عايزك تحفظ الكلام ده عشان تعمله. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني افضل اعبد ربنا لحد آخر لحظة في حياتك، لحد الموت. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يا سلام، برضو بنشكر حسن مبارك ونظامه البائد على هذه النعمة، إن أنت لما كنت بتصلي وبتعبد ربنا في أيام الهرج دي كهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلينا بالتحصن بالعبادة والذكر، وعدم نسيان فضل الله، والتوبة ورد المظالم إلى أهلها. ونكمل بعد الأذان. إذن الوقفة التي نتحدث عنها، وهي الوقفة الرابعة، كيفية التعامل مع هذه الأحداث، قلنا بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها، أيضا عدم نسيان فضل الله، أيضا الرجوع إلى الكتاب والسنة، رابعا التحصن بالعبادة والذكر، خامسا الحذر مما يحاك للأمة. هنا بقى عايزك تطرطق ودانك معاي وتركز كويس قوي. الحذر مما يحاك للأمة. قال الله تعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فهذا موسى عليه السلام يبين لبني إسرائيل أنه مع الصبر ستتحقق الغاية المرجوة من هلاك فرعون، ثم ينظر الله عز وجل لعملهم بعد هلاك فرعون. وللأسف قابل بعض بني إسرائيل نعمة الله عز وجل الملك الجليل بعبادة العجل من دون الله تبارك وتعالى. ونحن نحذر قومنا من مقابلة نعمة الله عز وجل بتنحية شرعه وبإزالة الهوية الإسلامية للبلاد عن طريق حذف المادة الثانية من الدستور، أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإنهم يريدون أن يمحونها بزعم قيام دولة مدنية ديمقراطية، ودولة مدنية تساوي في المعنى دولة لا دينية. دولة مدنية تساوي دولة لا دينية. الذي له المصلحة الأولى في هذا الأمر هم الغرب، وقبلهم إسرائيل، وهي المحركة لهذا الأمر من خلف الستار على مسرح الأحداث. اللي بيحرك كل ده أصابع إسرائيل وأمريكا، الغرب عامة. والكلام ده عشان ما حدش يقول ده بيعادي الناس وخلاص، أنا كل كلمة عندي بيها مستند من كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال علماء وخبراء استراتيجيين ومحللين عسكريين، وعندي الكلام ده بالنصوص من كتابهم من التوراة ومن الإنجيل، وعندي من بروتوكولات حكماء صهيون ومن الماسونية، كله عندي موثق. نعم. حاضر. كتير من الناس منخدع بمفهوم المعنى او الاسم الاصطلاحي اللي يقولك ايه كلمه دوله مدنيه يا جماعه، يعني ما يحكمهاش رجل عسكري. نفس الفكره اللي عملوها، ركز كده، نفس الفكره اللي عملها بني اسرائيل في صيد الاسماك يوم السبت، نفس الفكره، يرمي الشبك يوم الجمعه ويسحبه يوم الحد، يقول لك انا ما اصطدتش السبت. اسال سؤال بالله عليك، انا لو جبت خنزير ما في لحم وقلت لك ده اسمه بقره ينفع اكله؟ ما بقاش حلال، فانا ما اضحكش عليك بالاسم. ما هو كده النبي قال كده برضه صلى الله عليه وسلم لما قال ياتي على امتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريره والخمر والمعازف، قالوا يا رسول الله يعني ازاي يعني؟ الصحابه بيستغربوا، يا رسول الله يستحلونها يعني ازاي يقولوا انها حلال وهي معروفه في القران انها حرام؟ قال نعم، يستحلونها يسمونها بغير اسمها. اسالك سؤال، هي الخمره اسمها خمره؟ لا، ويسكي، شمبانيا، كونياك، نبيز، ها، مشروبات روحيه. هي الخمره اسمها خمره النهارده؟ لا، اسمها بانجو، حشيش، كوكايين، افيون، مكس، اسمها خمره. هو الزنا اسمه زنا؟ لا، ده اسمه البصل، بيمثل فيلم مع البصله، صح؟ هو لا، ما اسموش زنا، ده اسمه جواز عرف. لا، ما اسموش زنا، صح؟ صح ولا لا؟ هو اسمه ايه؟ الحرف يعني الزنا، والحرير، واسمه حرير؟ يقول لك لا لا لا، ده حرير صناعي، انت مش واخد بالك. والخمر والمعازف، المعازف يقول لك لا يا عم، ده المعازف دي اللي هي زمان بقى اللي هو الطبله والزماره والكلام، انما احنا دلوقتي بقى بنعمل الدرام، الناي، البيانو، الاورج، وبعدين ده دي كلها لعب بالكمبيوتر، اصوات بالكمبيوتر، يعني ايه؟ ما هياش موسيقى برضه؟ هي دي، يسمونها بغير اسم، فيقول لك دوله مدنيه يعني لا يحكمها رجل عسكري، فانت زي الايه؟ تجري على طول وتبصم تقول لا للتعديلات الدستوريه. تفاجأ تلاقي بقى معناها ايه؟ اتمحى الدستور واتكتب من اول وجديد، فوقعت منه المادة الثانية، خلاص؟ تقوم داخلة بقى الخطة اللي بعد كده ايه بقى؟ وان رئيس الجمهورية يجوز ان يكون رجل او امرأة، حرية. يجوز ان يكون نصراني او مسلم زي السودان، حرية. ده اللي انت مش فاهمه، او اللي ممكن نكون فاهمينه ومش عايزين ان احنا نبقى عارفين ان احنا فاهمينه، وغصب عننا لازم يتعمل دستور جديد اول ما يجي رئيس جديد. هقول لك الكارثه، اصبر، هو خلاص الكلام، نخرج بكره ان شاء الله، وده واجب عملي فرض علينا، ان كل واحد فينا يخرج من اجل التصويت بنعم، نعم للتعديلات الدستورية ان شاء الله. طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحذر مما يحاك للأمة. وعشان برضو اطمنك اكتر، قلت لك انا ما عنديش كلمة الا بايه، بدليل. انت عارفين اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ موضوع نهر النيل. ضيعوا حصة مصر بدل 55 مليون متر مكعب من نهر النيل الى 15 مليون متر مكعب. ركز، شلنا 15 مليون متر مكعب، فاصبح ايه؟ 40 مليون متر مكعب. اتبنى بقى السد دلوقتي فين؟ في اثيوبيا بيتبنى السد ده، بقى هيشيل قد ايه؟ 3.5 كمان. فهمني؟ فالمقصود الكلام ده اللي عايز يرجع له تفصيلا، ارجع لجريدة الاهرام بتاريخ 28/2 وبتاريخ 4/3 وبتاريخ 8/3 وبتاريخ 13/3 كله العام 2011. يعجبني قوي كلمة قالها خبير استراتيجي، قال ان دول حوض النيل استغلت احداث مصر لتنفيذ المخطط الصهيوني. ايه ده ايه ده؟ اتضح ان الموضوع ايه؟ مخطط صهيوني. ركز وحجب لك الكلام ده، ده كلام خبير استراتيجي. انا بقى قلبت في كتب الصهاينة واليهود طلعت لك بالموضوع ده، لقيته فعلا. اسمع، ان هذا تنفيذ مخطط صهيوني بعد ان قامت بوروندي بتوقيع اتفاقية عنتابي التي ضمت دول حوض النيل السبع ما عدا مصر والسودان من اجل حرمان مصر من جزء كبير من حصتها من مياه النيل. وتزامن مع هذه الاتفاقية اعلان اثيوبيا انشاء سد خاص بها، فاصبحت مصر امام مأزق حقيقي وفي انتظار ازمة عطش قادمة لا محالة. ويعلق اركان حرب محمد حسين الخبير العسكري على الموقف الحالي قائلا: اطلب من جميع المثقفين بان يقوموا بتوعية الشباب ضد الانفلات الثوري الذي نراه هذه الايام، وهناك اجندات خارجية ودولية تسعى لاضعاف مصر، وليس لها غرض سوى هدف واحد هو سرعة اضعاف مصر واقامة هيكل سليمان مكان القدس. كلام ده ممكن تقول ده نفس السياسة ما تعرفش في الدين. اسمع، في سفر اشعياء في العهد القديم في الكتاب المقدس، فكما كنت بقرأ لكم من الكتاب المقدس في قصة الأنبياء وقصة نوح عليه السلام، في سفر إشعياء في الإصحاح 19 فقرة 2، ده دين، ده دينهم. شوف دينهم بيقول إيه؟ وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة، حكومة على شعبا وشعبا على حكومة. خلاص، حصل ولا ما حصلش؟ ركز. وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها في المجلس الشعب ومجلس الشورى، وتنسف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. مش ده اللي بيحصل دلوقتي؟ وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل، والرياض على النيل، على حافة النيل، الأراضي الزراعية يعني، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. اسمع بقى عن الأحزاب الموجودة وعن مشيري اللي بيشيروا اللي هو البطانة بتاعت الرئيس. بص، قالوا عنهم الكلام ده من زمان. بص، قال إن رؤساء صوعا أغبياء، حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية، ما تتربوا في وسطها روح غي، هم ياكلوا الناس وياخدوا حقوق الناس، ما تجربوا في وسطها روح غي فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قيئه. وفي ذلك اليوم، دي بقى الخطة الجاية بقى. خلاص، انا كل اللي كلمتك عنه ده حصل، كل ده في نفس السفر اللي جاي بقى. وفي ذلك اليوم تكون سكة طريق، تكون سكة من مصر إلى آشور، فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور. وفي ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولآشور بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي آشور وميراث إسرائيل. تفدنهم في كتابهم. اسمع بقى في بروتوكولات حكماء صهيون البروتوكول 15. ركز في اللي حقراه دلوقتي وركز في اللي حصل. قالوا ونعمل عددا من الانقلابات السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. صح؟ اسمع بقى. على حين أن الأمميين، هما بيسموا أي حد غير إسرائيلي يبقى أممي، على حين أن الأمميين جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون، وهم بعامة لا يفكرون إلا في المنافع المؤقتة العاجلة ويكتفون بتحقيق غرضهم، وحينما يرضى غرورهم لا يفطنون، ركز في اللي أقوله بقى، لا يفطنون إلى أن الفكرة الأصلية لم تكن فكرتهم، بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. اتضح إيه؟ فالحذر مما يحاك للأمة. سادسا، الحذر من نقل الشائعات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعن حفص بن عاصم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فنقل الشائعات يفت في عضد الأمة ويسرع بزوالها. فالحذر، كل الحذر من نقل الشائعات، فلابد من التثبت منها وعدم نقل ما يضر بالأمة. فمش أي ما تسمع خبر ولا حاجة تجري تنقله لحد. سابعا، عدم الغفلة عن شروط التمكين. فالذي يحدث في مصر هو تغيير أنظمة، والتمكين الحقيقي هو تمكين لشرع الله أن يسود. وشروط التمكين أربعة: الإيمان بالله والعمل الصالح، تحقيق العبادة، محاربة الشرك، التقوى. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، عشان نطلع الأربعة دول من هذه الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مش عيشنا في خوف وعايزين الأمن أهو؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعمل يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فعلى الجميع الأخذ بها حتى يمكن الله لنا في أرضه. تاسعا، الاستعاذة بالله من الفتن. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخيرا، نحب أن نبين أن العلماء اختلفوا في هذه الفتنة ما بين مؤيد وما بين معارض، وذلك بالنظر إلى المصالح والمفاسد، وكل مأجور على اجتهاده من أصاب ومن أخطأ. وستبين الأيام القادمة من المصيب من الفريقين، فلا يجوز تخوين وشتم بعضنا لبعض، والله الموفق. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا كل رجل يأخذ زوجته، من الآخر أي حد طلع له بطاقة قومية ياخده من قفاه كده معاه وياخده ويطلع بيه على إيه؟ على أقرب لجنة انتخابات ويصوت بإيه؟ نعم.